أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للعبارة اللي تقدمت بالدرس السابق، الصحيح ما قاله الأخوان، الاشتباه عجيب، واضح العبارة كلش واضحة، أنه أن المقصود بها هو بل واضح. شنو اللي في ذهني خلاني هذا المقصود هو شنو هي كانت؟ لو لم يتفق للبايع يعني لصاحب العوض الحال، لو لم يتفق حتى حل الأجل، حينئذ تجي المسألة مسألة يجب على البايع. لهنا صنموا تفريغ المبيع من أمواله مطلقا، أن البائع عندما يبيع شيء يجب عليه أن يفرغ المبيع من أمواله مطلقا، مطلقا في مقابل التفصيلات الآتية. على كل حال يجب عليه تفريغها. دليل وجوب هذا التفريغ واضح، وهو أنه إبقاؤها يكون اعتداء وظلما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المشتري. التصرف في ماله إبقاء متاع البائع واضح، مع المبيع تصرف في المبيع الذي ملكه المشتري، وهذا التصرف لا يجوز إلا بإذنه. فإذا يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة، يعني ومن غير أموال إذا كانت موجودة في المبيع يجب عليه تفريغها في الجملة، يعني في الموارد التي يكون ماذونا البائع فيها من قبل مالك تلك الأموال بنقلها وشنو وتحويلها، لأنه يجب عليه تفريغها مطلقا وإن لم يكن ماذونا. ومن غيرها في الجملة يقول: وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم. يقول: وجوب التفريغ ليس شرطا في ماذا؟ في التسليم، بحيث أنه لا يتحقق التسليم المبيع من دون ماذا؟ من دون التفريغ. لا إشكال في أن التسليم المبيع يتحقق وإن لم يفرغ المبيع ماذا؟ من الأموال الموجودة فيه التابعة والعائدة للبائع. التسليم يتحقق، إذن وجوب التفريغ ليس ملاكه هو ماذا؟ عدم تحقق التسليم من دونه وتوقف التسليم عليه، بحيث يكون وجوب التفريغ وجوبا شنو؟ شرطيا في التسليم. يقول: لا، ملاك وجوب التسليم هو ما قلناه من أن إبقاء الأموال في ضمن المبيع يعتبر ماذا؟ تصرفا في المبيع، يحتاج إلى إذن ماذا؟ إلى إذن مالكه. قال: وليس وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم، وإن أوهمه بعض العبارات. بعض العبارات يقول للفقهاء توهم أن وجوب التفريغ وجوب ماذا؟ شرطي، بمعنى أن التفريغ شرط في تحقق التسليم. ففي غير واحد من الكتب أنه يجب تسليم المبيع مفرغا، هاي العبارة توهم أنه ماذا؟ أن وجوبه وجوب شنو؟ شرطي، يجب تسليم المبيع مفرغا، وإلا مثلا لا يتحقق شنو؟ التسليم. يقول: والمراد إرجاع الحكم إلى القيد. يقول المراد بهاي العبارة يجب تسليم المبيع مفرغا، في الحقيقة يعني يجب التفريغ، أن الحكم وهو الوجوب يرجع لمن؟ يرجع إلى القيد، وهو شنو؟ مفرغا. فكأنه قال يجب تفريغ المبيع عند شنو؟ عند تسليمه. والمراد إرجاع الحكم إلى القيد، يعني إلى التفريغ. يقول هذا واضح مقصودهم، هذا يجب تسليم المبيع مفرغان، يعني يجب تفريغ المبيع عند شنو؟ تسليمه، لأن المراد هو أن وجوب التفريغ شرطا في ماذا؟ في تحقق التسليم. والمراد إرجاع الحكم إلى القيد، يعني إلى قوله مفرغا. وإلا إن لم يكن هذا هو المراد، فالتسليم يحصل بدونه، يعني التسليم يحصل بدون التفريغ، حتى مع بقاء هذه الأموال يحصل تسليم الشنو؟ تسليم المبيع. فقد تقدم وقد تقدم عن التذكرة، تقدم في مسألة مستقلة أنه إذا باع السفينة مشحونة بأموال البائع أو باع الدار وفيها أموال البائع، هناك فرض تحقق التسليم من دون الشنو، من دون التفريغ. وكيف كان؟ فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم. نفس الدليل الدال على وجوب التسليم يقول يدل على وجوب الشنو، وجوب التفريغ. والدليل الدال على وجوب التسليم هو مسألة إطلاق العقد، فإن مقتضى إطلاق العقد هو ماذا؟ هو لزوم تسليم المبيع من قبل البائع إلى المشتري، وتسليم الثمن من المشتري المن إلى البائع. نفس هذا الدليل يدل على وجوب التسليم مفرغان، وهذا يدل على وجوب تسليم المبيع شنو، وليس مجهولا هذا المبيع بأموال تعود المن إلى البائع. قال فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، فإن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين، يعني ما ترتب عليه تمام غرض ماذا، غرض المتعاقدين، تمام غرض المشتري لا يترتب إلا على تفريغ المبيع، وهكذا بالنسبة إلى البائع. وإن ترتب عليه أحكام تعبدية كالدخول في ضمان المشتري، بل يتترتب أحكام تعبدية على تسليم المبيع غير مفرغ، وهو من قبل شنو، انتقال الضمان من البائع المن إلى المشتري، لكنه الغرض من الشراء والبيع لا يتحقق إلا مع ماذا، تفريغ المبيع من أموال البائع، وهكذا بالنسبة إلى الثمن. فلو كان في الدار متاع، هذا تفريع على ما ذكر على الحكم، فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا، وجب على البائع نقله فورا. فإن تعذر يعني نقله فورا ففي أول أزمنة الإمكان، في أول زمان يتمكن فيه من نقله. ولو تراخى زمان الإمكان، لأن كان ما يمكنه نقله إلا في زمان طويل جدا، تراخى زمان الإمكان وكان المشتري جاهلا، كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. يقول هنا يثبت الخيار للمشتري بشرائط ثلاثة. الشرط الأول أن يتراخى زمان الإمكان، يعني يكون زمان تمكن البائع من التفريغ لا يحصل إلا بعد فترة طويلة، أي واحد. والثاني أن يكون المشتري جاهلا بالحال، أن يكون المشتري جاهلا بماذا، بأن هذا فيه متاع للبائع وأن البائع لا يتمكن من تفريغه فعلا. والشرط الثالث أن يتضرر المشتري ببقاء هذا المتاع من دون تفريغ المبيع منه، أن يلزم الضرر بالنسبة لمن إلى المشتري. في هذه الحالة كأنه لدفع الضرر عن المشتري يعطى الخيار علما للمشتري. قال ولو تراخى مجتمع، لا مجتمع، إذا انتفى واحد منها ينتفي ماذا، ينتفي الخيار. قال ولو تراخى زمان الإمكان وكان المشتري جاهلا، فإذا إذا تراخى وكان المشتري عالم ماكو خيار، وكان المشتري جاهلا كان له أي للمشتري الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه، يعني إن لم يتضرر أصلا مطلقا فحينئذ لا خيار له، لأن مدرك الخيار كما يظهر من العبارة هو قاعدة لا ضرر، فحيث لا يلزم الضرار لا تجري هذه القاعدة. يعني لأجل أن ندفع، واضح، أن ندفع الضرر عن المشتري نعطيه الخيار. لماذا نعطيه الخيار؟ لأن الضرر ناشئ من الحكم بلزوم المعاملة. يقول له المشتري يجب لك أنت، وهذه معاملة لازمة يجب أن تتحمل الضرر، إذا الضرر ناشئ من الحكم باللزوم، ومن الواضح أن قاعدة الضرر تنفي الأحكام التي يلزم من امتثالها الشنو الضرر، فترفع اللزوم، إذا رفعت اللزوم يثبت الشنو يثبت الخيار علما للمشتري. طبعا على نقاش معروف في تطبيق القاعدة في هذا المورد أن القاعدة فقط تنفي الحكم الضرري لا تثبت حكما آخر. زين، اجينا الى مسألة اخرى. قال في ثبوت الاجرة لو كان لبقائه اجرة، يعني اذا اختار هذا المشتري صاحب الخيار، اذا اختار عدم الفسخ، اختار عدم الفسخ، لا ما افسخ المعاملة، مو له الخيار، اختار عدم الفسخ، هل له حق المطالبة من البائع بأجرة هذا المتاع الذي في ملكه، واضح، أو ليس له حق مطالبة بماذا؟ بالأجرة. قال وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة، لو كان لبقائه الأشياء تبقى في المبيع لكن ليس لبقائها شنو أجرة، واضح، ليس لبقائها أجرة، أفرفض مثلا أجل لكم الله حيوان صغير مخليه بالبيت، هذا ليس لبقائه أجرة، لكن بعض الأشياء بقاؤه لها أجرة. إذا كان لبقاء الشيء أجرة فهل يثبت له حق أخذ الأجرة؟ لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ من حق أن يطالب بالأجرة إلى زمان التفريغ. قال وجه واضح وفي ثبوت الأجرة وجه، ووجه هذا الوجه يعني مدرك هذا الوجه هو أنه يصدق في المقام تفويت المنفعة على من ماذا؟ على المشتري، وتفويت المنفعة مستلزم المن للضمان، وضمان المنفعة في المقام يكون بأخذ شنو؟ بأخذ الأجرة. بلي اي، بحيث يعتبر أن هذا الشيء بقاه له أجرة، يعتبر بنظر العارف قلنا بعض الأشياء ما له معنى أن يأخذ عليها أجرة، لكن إذا كان شيء ما له أجرة حينئذ يجي هذا الفارق. قال وجبا زين، فرع ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره، تأخير تفريغ المبيع مما فيه من المتاع بتقصير من البائع، والبائع مقصر في تأخير تفريغه بتقصيره، فينبغي الجزم بالأجرة. يقول في هذه الحالة ينبغي ماذا؟ نجزم بالأجرة، لأن هذا متعمد لماذا؟ لتفويت المنفعة على ماذا؟ على المالك وعلى المشترين. كما جزموا بها أي بالأجرة مع امتناعه من أصل شنو؟ تسليم. لو امتنع البائع من أصل التسليم من حق المشتري أن يطالبه برد نفس العين وأن يطالبه بعوض المنافع التي فاتت عليه، والعين في يد ماذا؟ في يد البائع، واضح. إذا امتنع عن التسليم يثبت للمشتري حق المطالبة بعوض المنافع التي فاتت، كذلك إذا سلم العين لكن ماذا؟ لكن أشغلها بماذا؟ ببعض متاعه على نحو فوت المنافع أيضا على من؟ على المشتري. زين، فرع جديد، ولو كان في الأرض زرع قد أحصد أو قد حصد، لو كان في الأرض زرع حصد، يقول وجبت إزالته، يجب على البائع شنو؟ أن يزيله. لما ذكرنا من أنه ليس من حق البائع أن يبقي ما يشغل ماذا؟ المبيع، ويسلب منفعته من المشتري. هذا إذا كان قد حصد. وإن لم يحصد، حصد؟ لا 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 حصد. يمكن رفع حينئذ. وإن لم يحصد بعد في سنبله وجب الصبر إلى بلوغ أوانه، إلى أن يبلغ أوان حصاده. أوان حصاده يعني بالنتيجة يمكن إزالته، يعني وصل إلى حد بحيث اللي حصده لا يوجب ضررا بيش بالبائع، هذا هو الملاك. واضح الملاك هو أن إزالته لا توجب الحق ضرر بماذا؟ بالبايع، سواء كان حصد وخلى على كتب أو كان لا وبلغ إلى حد بحيث اللي حان أوان شنو؟ حان أوان حصاده. وإن لم يحصد وكان في سنبله وجب الصبر إلى بلوغ أوانه للزوم تضرر البايع بالقلع. هذا الصبر لماذا يجب الصبر؟ يقول يعلل بأنه يلزم من قلعه ماذا؟ تضرر البايع، للزوم تضرر البايع بالقلع. وأما ضرر المشتري يقول قد يقال بأنه خوف احنا من جهة ندفع الضرر عن البايع لكن نلحق الضرر بماذا؟ بالمشتري، لأن المشتري يتضرر من بقاء هذا الزرع إلى حين أواني حصاده. يقول لا، هذا الضرر الذي يلحق بالمشتري مجبور بماذا؟ بالخيار، فنعطي الخيار للمشتري يتمكن أن يفسخ المعاملة ويأخذ ماذا؟ الثمن الذي دفعه. قال وأما ضرر المشتري فيجبر أو ينجبر بالخيار مع الجاهل. يجبر بالخيار طبعا مع شنو؟ مع الجاهل، وإلا مع علم المشتري بذلك لا يثبت له حتى الخيار، لأنه يعني أقدم على الضرر ولا معنى لدفع الضرر الذي أقدم عليه بإعطائه ماذا؟ بإعطائه الخيار. قال لأن بل فينجبر بالخيار مع الجاهل كما لو وجدها مستأجرة، كما إذا اشترى أرضا أو دارا ووجد أن البايع قد آجر هذه الدار، فإن الدار تنتقل إليه واضح، ويثبت له شنو؟ يثبت له الخيار في حال جهله بأنها كانت شنو؟ مستأجرة. كما لو وجدها مستأجرة. ومن ذلك يعلم، يقول المصنف، عدم الأجرة، أنه في المقام لا توجد أجرة، ليس من حق المشتري أن يطالب بماذا؟ بالأجرة. لماذا؟ لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة، فلا يثبت أكثر من الخيار. قل هنا لا يثبت للمشتري حق المطالبة بالأجرة على هذا الزرع الذي لم يحن أوانه شنو؟ حصاده. لماذا لا يثبت له حق المطالبة بالأجرة؟ يقول لأنه اشترى أرضا تبين أنها شنو؟ مشغولة. بالضبط كما لو اشترى دارا تبين أنها مستأجرة، فإن الدار تنتقل إليه مسلوبة منفعة. بل إذا كان جاهلا بذلك يثبت له الخيار، مو أنه من حقه أن يبقي هذا ويطالب بماذا؟ بالأجرة. بعبارة أخرى، أنما اشتراه المشتري في فرض ما إذا كانت الأرض مستأجرة، هو الأرض مسلوبة الشنو؟ المنفعة. فإذا ليس من حقه أن يطالب ببدل المنفعة اللي هو عبارة عن الأجرة، واضح، لأنه اشترى أرضا مسلوبة المنفعة، أرضا مستأجرة، هو اشترى أرضا مستأجرة، مو اشترى أرضا واستأجرت بعد ذلك، والعقد وقع على الأرض ماذا؟ على الأرض المستأجرة، فليس من حقه أن يطالب بماذا؟ بالأجرة وبعوض المنفعة، لأنه اشتراها مسلوبة المنفعة. كذلك في المقام، في المقام هو اشترى أرضا واضح مشغولة بهذا الزرع الذي لم يحن أوانه حصاده، فليس من حقه المطالب بأجرة ذلك، لأنه حينما انتقلت إليه الأرض انتقلت مشغولة. قال لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة وكان جاهلا بذلك، لكن لا يثبت له إلا الخيار، فلا يثبت أكثر من الخيار. هذا احتمال طبعا، احتمال المقابل كما ذكر. قال ويحتمل ثبوت الأجرة لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، وهذا يقول اشترى أرضا لكن لا ليس هذه الأرض يستحق المبايع اشغالها بماذا؟ اشغالها بالزرع. بعبارة أخرى، هو أنه ملك أرضى غير مستحقة بإشغالها. بماذا؟ بإشغالها بالزرع. والمالك يعني البايع ملك الزرع لكن ليس ملكه على أن يكون ماذا يشغل به ماذا هذه الأرض التي ماذا باعها، فهو اشترى الأرض. فإذا تبين أنها مشغولة وفوتت عليه الانتفاع والمنفعة فمن حقه المطالبة بعوض هذه المنفعة وهي الأجرة. إذن تمام النقطة في هذه المسألة هو أن ما وقع عليه العقد وما ينتقل إلى المشتري ما هو؟ هل الأرض مسلوبة المنفعة أو ذات الشنو أو ذات الأرض؟ إذا انتقلت إليه الأرض ومنافعها فمن حق المطالبة بالأجرة، وإلا فليس من حقه المطالبة بالأجرة. قال ويحتمل ثبوت الأجرة لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، يعني اشترى ذات الأرض. والمالك المالك من يعني البايع مالك الزرع قد ملك الزرع غير مستحق للشنو للبقاء بأن يرقى في هذه الأرض، ليس كذلك، لم يملك الزرع على أن يرقى في هذه الأرض. فيتخير من يتخير البايع، فيتخير يعني البايع بين إبقائه بالأجرة بين أن يبقي هذا الزرع ويدفع الأجرة للمشتري وبين قلعه وبين أن يقلعه لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض. هذا تعليل للشق الأول من التخيير. شنو هو الشق الأول من التخيير؟ إبقاؤه بالأجرة. واضح؟ لماذا يبقي البايع الزرع ويدفع الأجرة لمن؟ إلى المشتري، لأنه يقدم ضرر القلع، يقدم ضرر القلع على ماذا؟ على ضرر فوات منفعة الشنو الأرض. إذا قدمنا ضرر القلع واضح، وقلنا أنه القلع فيه ضرر على البايع ويتضرر البايع ولا يجوز إضرار البايع، فنوقع الضرر بماذا؟ بالمشتري. فنقول له تقبل واخذ شنو؟ اخذ الأجرة. قد تفوت هاي المنفعة ليك منفعة الأرض، لكن في مقابل اخذ شنو؟ اخذ الأجرة. وأما إذا قدرنا ضرر هذا الضرر على ذاك فينبغي أن نحكم على البايع أن يقلع ماذا؟ هذا الزرع. لكن يقول الشق الأول من التخيير وهو ماذا؟ وهو إبقاء الزرع والمطالبة ودفع شنو؟ دفع الأجرة. هذا يكون من نتائج شنو؟ تقديم ضرر القلع على ضرر شنو؟ على ضرر إبقاء الأرض بدون منفعة. قال لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. هذا قلنا تعليل لمن يصير تعليل لقوله إبقائه شنو؟ بالأجرة. ويحتمل هذا الاحتمال الأول وهو تخيير البايع، البايع يتخير، ويحتمل تخيير المشتري، مو البايع يتخير، المشتري يتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه بالأرض. قلت المشتري يتخير، كيفك تبقى على الزرع بالأجرة أو تقلع الزرع لكن تدفع شنو عوض الضرر الذي يلحق البايع نتيجة للقلع، تدفعه المن إلى البايع اللي يسمى بالأرش، وبين قلعه بالأرش. هذا احتمال ثاني. ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا، ويحتمل ملاحظة الأكثر شنو ضررا. شوف يعني الأكثر ضررا نقدمه، المشتري يتضرر بإبقاء الزرع إلى حين أوانه أكثر مما يتضرر البايع من قلع الزرع أو لا العكس، فنقدم الأكثر ماذا ضررا ونحكم على ضرر. فإذا كان المشتري أكثر يتضرر فنلزم البايع بماذا بقلعه ويدفع لهذا الأرش، وإذا كان البايع يتضرر من القلع أكثر مما يتضرر المشتري فنلزم المشتري بماذا بإبقاء الزرع والمطالبة بماذا بالأجرة. بل يقدم يعني يعتنى به ويحكم على ضوء. يعني بالأكثر ضررا، يا الأكثر ضررا نحكم على الرواء. يعني شنو يؤخر؟
يعني
لا يكون زيارة دولة وإنما يكون زيارة دولة. إيه؟ إذا كان إيش خلنا نفترض أن قلعة زرعي يتضرر به منه، منو يتضرر؟ البايع. زين. والقاع الزرعي يتضرر به منه المشتري. شوف يا ضرر أكثر، إذا كان ضرر الذي يلحق البايع أكثر فحينئذ نحكم بماذا؟ بإبقاء الزرع مو قلعة، بإبقاء الزرع، لكن نطلب من البايع أن يدفع الأرشة المن إلى المشتري. أما إذا كان الضرر الذي يلحق المشتري أكثر من يتضرر كثير من بقاء الزرع إلى أواني حصاده، فنجبر البايع على قلعه واضح، ويدفع المشتري له شنو؟ الأرش. واضح. فإذا نلاحظ أيهما أكثر ضررا ونحكم على ضرر. فيدفع الضرر، يدفع الضرر الأكثر بالالتزام بالضرر الشنو الأقل مع جبران ذلك الضرر الأقل بما يقتضيه المقام. قال ولو احتاج إلى بلي خب هذا فرع جديد، ولو احتاج إلى تفريغ، ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء، تفريغ الأرض مما من المتاع الذي للبايع يحتاج إلى تهديم شيء هدمه، يقول بإذن المشتري، يعني يجب على البايع هدمه، يعني يجب عليه التفريغ، والتفريغ يتوقف على الهدم، فإذا يجب الهدم بإذن المشتري، هدمه بإذن المشتري. واضح ليش بإذن المشتري؟ لأن العين مملوكة المن للمشتري بعد البيع، فلا بد من أخذ إذنه. وعليه طم ما يطم، يعني البايع إذا هدم هذا الشيء عليه أن يطم ما يطم، يعني ما يمكن شنو طمه، برضا المالك. من المالك؟ المشتري. برضا المالك اللي هو المشتري. وإصلاح ما استخدم أو ما استهدم، يجب عليه أيضا شنو؟ إصلاح ما هدمه. فإذا سوى حفرة يجب عليه طمها، وإذا هدم شيئا يجب عليه ماذا؟ إصلاحه، وإصلاح ما استهدم. أو الأرش، إما أن يصلح ما هدمه، وإما أن يدفع إلى المشتري شنو؟ الأرش. أو الأرش على اختلاف الموارد، يقول بعض الموارد تتطلب الإصلاح فيجب على البائع الإصلاح، وبعض الموارد لا تتطلب شنو؟ أن يدفع للمشتري شنو؟ الأرش. قال فإن مثل قلع الباب أو قلع ساج من الباب إصلاحه إعادته، هذا يجب عليه الإصلاح. كيف يصلح الباب؟ بأن يعيد الباب إلى مكانها. قلع ساج من الباب، جزء من الباب، إصلاحه يكون بإعادة هذه الساجة المن إلى الباب، إصلاحه إعادته. ماكو أرش هنا، لأن هذا أشبه قولوا ياي بالمثلي، ما ينتقل المن إلى شنو؟ إلى القيمة، وإنما هو مثلي. باب كسرها هذا ما يرجعها، واضح يرجع باب مثلها يخليها موجودة، ساجة هدمها أعاضها كسرها يرجع الساجة شنو؟ ساجة مثلها، لأن هاي الأمور تعتبر شنو؟ مثلية، فإصلاحها يكون شنو؟ بإعادتها. زين. بخلاف هدم حائط، إذا هدم حائط واضح، يقول الظاهر أن هذا مو مثلي، وإنما شنو؟ أشبه بالقيميات، فعليه قيمة شنو؟ قيمة الهدم. واضح. قيمة يعطي قيمة، يعني إقامة جدار موجود، مو المقصود من الأرش في المقام هو التفاوت بين الجدار قائما والجدار شنو؟ منهدما. الله يطوق من جدار يبني. قال فإن الظاهر لحوقه بالقيم في وجوب العرش له، والمراد بالعرش كما يقول رأسان، لتتخيل بالمراد به هو التفاوت العرش في باب العاد، وإنما المراد بالعرش قيمة الهادم، يعني الطيمة يتمكن من أن يبني بيشنه جدار آخر، قيمة الهدم لا عرش العاد. وبالجملة فمقتضى العرف الحاق بعض ما استهدم بالمثل وبعضه شنو بالقيم، وإصلاح كل شيء يكون بحسبه. ولو ألحق مطلقا بالقيم كان له وجه. المصنف يقول له مطلقا نلحقه بالقيم ونحكم على البائع أن يدفع قيمة شنو ما هدمه، يقول كان له وجه. وهذا دائما هو يدفع شنو القيم، لأن هذه الأمور هي أشبه بماذا بالقيميات، حتى مثل الباب والساجة من الباب يدفع لقيمة ساجة وهو يسويها. وشهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه، ليس من حق الشريك طبعا أن يهدم الجدار المشترك إلا بعد إذن صاحبه، فإذا هدمه من دون إذن صاحبه يقول يظهر من كلمات الفقهاء أقوالا ثلاثة: الإعادة مطلقا بلا تفصيل كما سيأتي، فحينئذ كأنه يكون يحسبه مثلي، فيكون مثليا حينئذ، إعادة تستلزم كونه شنو مثلي، كما في الشرائع وعن المبسوط، هاي احتمال الأول أقل الأول. والعرش كذلك، يعني كذلك شنو مطلقا بلا تفصيل، فيكون قيميا كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين. والتفصيل هذا الثالث، القول الثالث، والتفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، كأنه يعتبرون حائط البستان شنو مثلي، واضح يعني ما باختلاف، يسوي مثله مثل هذا اللي شنو هدمه فيعتبرون مثلي، فعليه شنو إعادته. وإلا يعني وإن لم يكن كحائط البساتين والزرب، كان حائط دار لا هذا اعتبره شنو قيمي، ليش؟ أن حائط الدار شنو يختلف من مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى آخر، ومن بيت إلى آخر إلى آخره. وإلا فالعرش كما عن الدروز، هذا القول الثالث. قال والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك، ثم يقول وفتق الثوب من هذا القبيل. يقول هذا الكلام اللي ذكره كله يجري في كسر الدار، في كسر الباب، وكسر الشنو الشبابيك، بل حتى في فتق الشنو فتق الثوب. شنو فتق الثوب؟ شي يسوي له يطيب مكانه مثلي او لا، شنو يخيطه حتى يصير شنو، أقول لي خيطة يرجع كما كان يصلحه حتى يكون مثلي، أو يطي شنو قيمة حتى يكون شنو قيمي. قلت تيجي هذه الاحتمالات كلها. مسألة: لو امتنع البائع من التسليم وإن كان لحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن، متى يحق للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع؟ إذا امتنع المشتري عن تسليم الشنو ثمن. كلامنا موضوع مسألتنا إذا امتنع البائع من التسليم عن التسليم، سواء كان امتناعه لا لحقين كما إذا سلمه المشتري شنو الثمن، أو لحقين كما إذا امتنع المشتري عن تسليم الشنو الثمن. إذا امتنع البائع عن التسليم فإن كان لحق، أي فرع الأول، وهو أن يكون امتناع المشتري البائع عن التسليم شنو لحاق يجوز له الامتناع عن التسليم، وذلك إنما يفرض عندما يمتنع المشتري من التسليم، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم بلا إشكال. لماذا؟ لأن امتناع بحسب الفرض لحق يجوز له الامتناع، فإذا امتنع لا يرتكب إثما فلا إثم، وهل عليه أجرة مدة الامتناع؟ وامتنع لحق من تسليم الشن المبيع، هل عليه أن يدفع للمشتري أجرة هذا الامتناع؟ الأجرة في مدة الامتناع باعتبار أنه شنو فوت على المالك اللي هو المشتري منفعة المبيع خلال هاي الفترة، فهل يجب عليه أن يدفع على المشتري عوض هذه المنفعة الفائتة أو لا؟ وهل عليه أجرة مدة الامتناع احتمله جامع المقاصد؟ احتمل أن عليه أجرة ماذا؟ مدة الامتناع، وإن كان امتناعه لحقا، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على شنو؟ على ضمانها. هذا جواب من المصنف على ماذا؟ على جامع المقاصد، وهو أن منافع الأموال الفائتة يعني المنافع الفائتة ماذا؟ بحق لا نملك دليل على ماذا؟ على ضمانها ولزوم دفع الأجرة المن إلى صاحبها. مرة المنافع تفوت لا بحق، حينئذ يكون هذا تفويت منفعة على المالك لا بحق، فيستحق ماذا؟ بدلها ويضمنها الذي فوت تلك المنفعة. أما عندما يكون تفويت المنافع بحق، حينئذ لا دليل على ضمانها من قبل البايع. قال إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق، قلنا الفائتة قيد علمًا أو وصف علمًا للمنافع، المنافع الفائتة بحق لا دليل على ماذا؟ على ضمانها. زين، يقول وعلى المشتري نفقة المبيع. لو كان المبيع الذي امتنع البائع عن تسليمه بحق كان له شنو؟ نفقة، كما لو كان حيوان نفقة له، هاي النفقة على من؟ على البائع الذي امتنع من تسليمه او على المشتري؟ يقول على المشتري لانه هو المالك، والنفقة تجب على من؟ على المالك. قال وعلى المشتري نفقة المبيع، ما يتحملها البائع. وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه بمنع بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر. محقق الكرك يقول هذه المسألة تشبه مسألة مطروحة في باب النفقات في كتاب النكاح، وهي أن المرأة من حقها أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى تقبض المهر، واضح؟ فإذا امتنعت المرأة عن تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر، واضح؟ هنا طرحوا هاي المسألة أن نفقتها، نفقة الزوجة المعقود عليها الممتنع عن تسليم نفسها، نفقتها على من؟ هل تجب نفقتها على الزوج أو لا؟ لا تجب نفقتها على من؟ على الزوج. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، ليش؟ أنه احنا عندنا هنا بائع امتنع عن تسليم مبيع إلى المشتري بحق، المرأة ما امتنعت من تسليم نفسها بحق، يعني من حقها دوله أن تمتنع حتى تقبض شنو؟ المهر. فإذا لم تقبض المهر من حقها أن تمتنع عن تسليم نفسها. فكما هنا يطرح أن النفقة للمبيع لمن؟ أو هل يجب على المشتري أن ينفق على المبيع أو لا؟ هناك انطرحت المسألة أنه هل يجب على الزوج النفقة على هذه الزوجة أو شنو؟ أو لا؟ ويقول بأن وجوب الإنفاق على الزوج في تلك المسألة فيه تردد، فينبغي أن يكون هذا التردد منسحب علينا على محل كلام. قال وما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، في استحقاقها النفقة ترددا. تردد من ينشأ هذا التردد؟ تردد ينشأ من هذا، أن النفقة هل هي من آثار الزوجية واضح مع عدم النشوز، أو من آثار الزوجية مع التمكين الفعلي؟ إذا كانت النفقة أثر للزوجية مع عدم النشوز، هنا تجب النفقة على الزوج. لماذا؟ لما كل نشوز هنا، زوجة ليست شنو ناشز، فيجب على الزوج الإنفاق عليها. وأما إذا قلنا أن النفقة من آثار الزوجية مع التمكين الفعلي، هنا تسقط النفقة عن من؟ عن الزوج، لأن هذه الزوجة ليست ممكنة ماذا فعلا. تردد هذا منشأ كما قالوا. قال من قال جامع المقاصد: ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر. يقول يحتمل أن نفرق بين هذا البايع من هو اللي قلنا المشتري، بين المشتري الموسر فيجب عليه شنو؟ الإنفاق على المبيع. وبين المشتري المعسر فلا يجب عليه الإنفاق على شنو؟ على المبيع. سأقد هذا التفصيل أيضا ينسحب عليه من على تلك المسألة، وهي مسألة ماذا؟ الزوجة. فيفصل بين الزوج المعسر فلا يجب عليه النفقة، وبين الزوج الموسر فيجب عليه شنو؟ النفقة، كاحتمال طرحة. ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر. انتهى كلام جامع المقاصد. مصنف يقول: ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين. يعني في المقامين، يعني في بعض في محل كلامنا، وبين نفقة الزوجة أكو فرق بينهما. في محل كلامنا يقول النفقة تابعة للملكية وهي متحققة في المقام، إذن ماكو مجال لنفي وجوب النفقة عن المشتري. المشتري يجب عليه الإنفاق على ماذا؟ على هذا الحيوان الذي دخل في ملكه، سواء كان عنده أو كان عند من؟ عند البايع. النفقة في محل كلامنا هي من آثار الملك، من آثار الملكية، وهي متحققة الملكية بالنسبة إلى المشتري، فيجب عليه الإنفاق. بينما النفقة في باب الزوجية في الزوجة قد تكون من آثار ماذا كما احتملنا ذكرنا؟ من آثار الزوجية مع التمكين الفعلي، والزوجة فعلا غير ممكنة من نفسها، فلا تجب على شنو؟ على الزوج. إذن هناك فرق بين ماذا؟ بين المقامين. قال: ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين. خلاص. ولو طلب من البائع، من طلب؟ فعل طلب المشتري، يعني مالك المبيع الذي امتنع البائع عن تسليمه، هذا المشتري طلب من البائع الانتفاع به في يده. يقول لك الانتفاع به وهو في يدك. قد يتصور بعض الانتفاعات بالمبيع وهو في يد شنو؟ وهو في يد الغير. لو طلب الانتفاع به في يده، يقول هل تجب على البائع اجابته؟ ففي وجوب اجابته شنو؟ وجهان. واضح من ان هذا يجوز له امتناع عن تسليمه، وامتناع عن تسليمه بحق ومن حقه ذلك، فلا يجب عليه الاستجابة لهذا شنو؟ لهذا الطلب. ومن ان مثلا الانتفاع به وهو في يد البائع لا ينافي حق البائع الذي فرضنا انه من حقه ان يبقي المبيع شنو؟ عند، يعني هذا انتفاع بالمبيع غير مناف لاستحقاق البائع لابقاء هذا المبيع عنده، فقد يقال بانه يجب عليه شنو؟ اجابته الى ذلك. ففي وجوب اجابته وجهان. فرع: ولو كان امتناعه لا لحق، في مقابل الشق الاول، اول ما دخلنا بالمساله، اذا كان امتناع البائع لا لحق، هذا المشتري هو كان مستعد واضح وباب للثمن بالنسبة إلى البائع، لكن البائع امتنع من تسليم المبيع، ولو كان امتناعه لا لحق وجب عليه الأجرة، يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الأجرة، لأنه فوت عامدا عالما بلا حق المنفع لمن؟ على المشتري، فيجب عليه ضمانها، لأنه عاد ومقتر، هذا لأنه عاد فيجب عليه ضمان المنفع ودفع الأجرة. ومقتضى القاعدة يقول أن نفقته على شنو؟ على المشتري. يقول حتى في حالة حبسة من قبل البايع لا لحق، مع ذلك نفقة المبيع لمن؟ على المشتري، لما قلناه من أن النفقة تابعة للملكية، والمشتري يجب عليه سواء كان في يده أو في يد البايع أن ينفق على من؟ على المبيع، لأنه ملك له ودخل في ملكه. القاعدة يقول تقتضي أن تكون النفقة على المشتري. الكلام في أحكام القرض، وهي التي تلحقه بعد تحقق، بعد تحقق القرض، فرغنا عن شنو معنى القرض ومتى يتحقق القرض والمصاديق التي يتحقق بها القرض، فرغنا عن هذا. الآن نفترض تحقق القرض، ماذا يترتب على القرض من شنو من أحكام؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.